بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلاً لدرس في شرح كتاب الصيام من بلوغ المرام، ألقاها فضيلة الشيخ عبد الله بن صلفيق الظفيري حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثالث.
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، إخواني المستمعين، نواصل معكم إن شاء الله تعالى في هذه الليلة في قراءة أحاديث كتاب الصيام من بلوغ المرام والتعليق عليها، فأقول مستعينا بالله عز وجل، كنا وصلنا عند الحديث 549. قال ابن حجر رحمه الله تعالى وغفر له: وعن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. هذا الحديث الصحيح يبين لنا أدبا من آداب الصيام وسنة من سنن الصيام، ألا وهو الإفطار على تمر، فإن لم يجد أفطر على ماء. إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. وقد جاء في لفظ آخر من حديث أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات، فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله في الإفطار. وقد تكلم العلماء في الحكمة من ذلك أن للرطب والتمر فوائد صحية ومغذية للجسم، حيث فقد بالصيام كثيرا من قواه، فأكل التمر، البدء بالرطب والتمر، يقوي المعدة ويقوي الجسم ما فقده من سكريات. وقوله صلى الله عليه وسلم: فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور، والمراد بالطهور هنا أن يطهر ما في المعدة والأمعاء، وذلك أن المعدة عند خلوها من الطعام تبعث روائح وغير ذلك مما لا يعلمه المرء، فإن الماء طهور للمعدة والأمعاء. وعموما سواء تبينت لنا الحكمة والعلة أو لم يتبين لنا، فإن هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله، فالإنسان يتبع ذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وعملا بهذه السنة، فإنه إذا نوى بذلك اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يؤجر على ذلك. وهذا يدل أيضا على أن ديننا دين كامل، فكما أنه أمر بالعبادات فكذلك فإنه يراعي صحة الإنسان. ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور المعينة له على عبادته، على عبادة ربه، من المطعومات والمأكولات والمشروبات، والتمر له خاصية عظيمة طبية، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: بيت لا تمر فيه جياع أهله. وقد بين الأطباء ما في التمر من معادن وبروتينات وفيتامينات يحتاجها الجسم، وتغني عن كثير من المأكولات للجسم. وكذلك شرب الماء على معدة خالية فإن لها تأثيرا طبيا، كل ذلك يدل على هذا الإعجاز النبوي. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الطب النبوي: وهذا من كمال شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته ونصحه، فإن التمر مقوي للكبد، ملين للطبع، وهو من أكثر الثمار تغذية للبدن، وأكله على الريق يقتل الدود، فهو فاكهة وغذاء ودواء وحلوى. والنبي صلى الله عليه وسلم بين الترتيب في هذه الأشياء الثلاثة، فإنه يبدأ بالرطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء. وهذا على سبيل الاستحباب، فقوله فليفطر الأمر هنا على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين: فإنك تواصل يا رسول الله، فقال: وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال، فقال صلى الله عليه وسلم: لو تأخر الهلال لزدتكم، كالمنكر لهم حين أبوا أن ينتهوا. فهنا بعض الصحابة أراد أن يواصل لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يواصل، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. وبين لهم أن حاله يختلف عن حالهم، فإن انشغاله بالذكر وقيام الليل والطاعة يلهيه عن طلب الطعام والشراب. والمراد بالوصال أن يوصلوا يومهم مع ليلتهم، أو يوصلوا اليوم واليومين والثلاث. وقوله كالمنكر لهم أي كالمعاقب لهم بما يردعهم عن مثل صنيعهم. هذا يدل أن ديننا دين سمح يشرع للعباد ما هو يسير عليهم ولا مشقة فيه، وفيه النهي عن الغلو لما فيه من زيادة على المشروع، فإن المشروع كما قال عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الليل من ها هنا، إذا دخل النهار من ها هنا، وذهب الليل من ها هنا، فقد أفطر الصائم. وذلك أن الصوم محله من الفجر حتى غروب الشمس. وقد سبق قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. فاستعجال الفطر وعدم الوصال هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يدل الحديث على تحريم الوصال بالصيام اليوم واليومين. ويدل الحديث على رحمة الشرع الحكيم بالأمة، إذ حرم عليهم ما يضرهم ويضعف قواهم، وأن الهدي وأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وفيه النهي عن الغلو في الدين. فالاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة والمخالفة. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التكلف، بل إن الله عز وجل قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا من الدين ما تطيقون. وأما معنى إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، فقال بعضهم أنه على ظاهره طعام وشراب حسي تمسكا بظاهر الحديث، وقيل أنه ما يفيض على قلبه صلى الله عليه وسلم من لذيذ المناجاة وذكره. فإنه كان صلى الله عليه وسلم دائم الذكر لربه، فكان هذا يشغله عن الطعام والشراب ويغنيه عن الطعام والشراب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هذا الحديث يوضح أن الواجب على المسلم أن يتجنب كل ما هو حرام من قول أو فعل، وأن يتجنب الجدال ومخاصمة الناس باللسان والجوارح، وذلك أن الصوم يهذب الأخلاق، وعلامة صحة صوم المرء واتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم في صومه تجنبه لهذه الأشياء. وهذا مصداقه قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ف فعلامة استقامة المرء وصحة صومه أنه يتحصل ثمرة الصيام وهي التقوى، والتقوى هي طاعة الله والانتهاء عما نهى الله عنه وعما نهى عنه نبيه صلى الله عليه وسلم. فقوله من لم يدع قول الزور، الزور هو كل كلام باطل مائل عن الحق من الكذب والغيبة والنميمة وشهادة الزور، وكل كلام باطل، والعمل به أي العمل بالباطل والعمل بالقول الباطل، ويشمل ذلك شهادة الزور والجهل أي السفه من شتم وسب وقذف، فكل ذلك داخل في قوله والجهل. فمن لم يدع هذه الأشياء فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، لأن الصوم ليس مقصده أن يجوع المرء نفسه ويعطش نفسه، إنما هو تقرب لله عز وجل وعمل على ما يرضيه وتحصيل لثمار التقوى. فالصوم ثمرته لين الجوارح ولين القلب، وأن يتربى المسلم على تهذيب أخلاقه وعلى تجنبه كل ما نهى الله عز وجل عنه وكل ما نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فيجب على المسلم أن ينظر إلى الغاية من الصيام ويحرص على تحقيق ثمرته، كما قال عز وجل لعلكم تتقون، أي رجاء حصول التقوى من وراء الصيام. فهذا من آداب الصيام. وقد قال صاحب الإقناع ويجب اجتناب كذب وغيبة ونميمة وشتم وفحش ونحوه كل وقت وفي رمضان ومكان فاضل آكد، وأن لا يعمل عملا يجرح به صومه فيكف لسانه عما يحرم ويكره، وإن شتم سن له جهرا في رمضان أن يقول إني صائم، وفي غير رمضان يقولها سرا يزجر نفسه بذلك خوف الرياء. قال ويستحب الإكثار من قراءة القرآن والذكر والصدقة لتضاعف الحسنات به. انتهى كلامه رحمه الله. فهذا الحديث يوضح أدبا من أداب الصيام، وهو أن يجتنب المرء هذه الأشياء. وفعل هذه الأشياء لا يفسد الصوم ولا يفطر الصائم، ولكن يجرح صومه ويقلل ثوابه. وقد وجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أدب من الآداب الشرعية في حالة إذا كان المرء صائما فتلقى شتما من أحد. فقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. وفي رواية: إني صائم إني صائم. وهذا الحديث يدل على أن العبادات تثمر تزكية النفس وتهذيب الأخلاق، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وكما قال عز وجل عن الصلاة: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وإنما يتحصل المرء على ثمار العبادة من صلاة وصيام وقراءة للقرآن بشروط ثلاث. أما الشرط الأول فهو الإخلاص لله عز وجل، والشرط الثاني الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم في فعل ما أمر والانتهاء عما نهى، والشرط الثالث حضور القلب عند أداء العبادة فيستشعر أنه يعبد الله ويخلص لله عز وجل في ذلك، ويستحضر قلبه في أداء العبادات كلها من صلاة وصوم. فإذا فعل المرء هذه الثلاث تحصل بإذن الله تعالى على غايات العبادات من تهذيب النفس وتقويم الأخلاق واستقامة الطباع والابتعاد عن الفحشاء والمنكر. أما إذا رأيت الرجل يصلي وهو مستمر على سوء أخلاقه وعلى فحش القول وعلى فعل المنكرات، لا فرق بين أول يومه وآخره، ولا فرق بين أول رمضان وآخره، فليعلم أنه لم يتحصل على ثمار الصوم. ككثير من الناس الذين يصلون ولكن تراهم مستمرين في منكراتهم وفي المعاصي، وما سبب ذلك؟ أنهم لا يصلون الصلاة المشروعة، أو يصلون بغير حضور قلب، إذ لو صلوا الصلاة لنهتهم عن الفحشاء والمنكر. فقوله عز وجل: إن الصلاة، الألف واللام في الصلاة للعهدية، أي لتلك الصلاة التي يريدها الله وشرعها على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ويصليها المرء في خشوع وحضور قلب، فإنها هي التي تثمر أن تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه. متفق عليه. واللفظ لمسلم، وزاد في رواية: في رمضان. هذا الحديث يدل على جواز تقبيل الرجل زوجته ومباشرة زوجته، لا مباشرة الجماع، ولكن مقيد ذلك بشرط أن يملك المرء إربه، أي شهوته. وقيل بأن الإربة عضو الرجل. فلهذا عائشة رضي الله عنها توضح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل أهله وهو صائم، وبينت العلة في ذلك أنه كان أملككم لإربه. فهذا يدل على جواز تقبيل الرجل زوجته ومباشرته لها من دون الجماع، ولكن مقيد ذلك بما إذا كان يثق من نفسه بعدم ثوران شهوته أو شهوة زوجته، لأنه إذا تسبب ذلك بتحرك شهوته وأمنى فإنه يفسد صومه، أو إذا تسبب في تحريك شهوة زوجته فأمنت فإنه يسبب بفساد صوم زوجته. إذن فهذا الأمر جائز بقيد، وهو أنه يملك إربه ولا يسبب فساد صومه ولا فساد صوم زوجته. وهذا الحديث يدل على فضل أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن اللاتي بينّا أحكام الشريعة مما لا يطلع عليه الرجال، ولم يمنعهن الحياء من ذكر هذه الأحكام التي تهم المسلمين، سواء غسل الجنابة أو مثل هذا الحكم، فرضوان الله عليهن. وعادة المباشرة والتقبيل يكون على ثلاث أحوال: الحالة الأولى المباشرة والتقبيل بدون إنزال مني ولا مذي، فهذا لا يفسد الصوم بالإجماع. الحالة الثالثة المباشرة والتقبيل مع إنزال المني، فهذا يفسد صومه إجماعا. وأما المباشرة والتقبيل مع إنزال المذي ففيه خلاف بين أهل العلم، وأيا كان فالأحوط للمسلم أن يتجنب إذا كان يشعر بنفسه الضعف أمام شهوته أن يتجنب أهله في نهار الصوم. وقد جاء في الحديث يدع صومه وطعامه، يدع شهوته وطعامه من أجلي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، رواه البخاري. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان، فقال أفطر الحاجم والمحجوم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذان، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم. هذه الأحاديث اختلف العلماء في توجيهها بناء على اختلاف الألفاظ، فبعض أهل العلم يرى جواز الحجامة وهو صائم بناء على حديث ابن عباس والذين رأوا عكس ذلك أنه أن الحجامة تفسد قالوا بأن لفظة احتجم وهو صائم غير ثابت، وإنما الثابت أنه احتجم صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وبعض أهل العلم عمل بالحديث الآخر أفطر الحاجم والمحجوم، وبينوا بأن الحكمة في إفطار المحجوم أن الحجامة تسحب الدم الذي في بدنه مما يسبب له إضعافا في جسده، فمن رحمة الله تعالى بعباده أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الحاجم والمحجوم يفطران. وأما سبب إفطار الحاجم فقد بينوا بأن الحجامة كانت بأن الحاجم يمص الدم بواسطة محاجمه، فربما يصل الدم إلى جوفه من دم الحجامة مما يسبب له الإفطار. وقد قاسوا على الحجامة في الإفطار سحب الدم الكثير، وفصد العرق، أما خروج الدم اليسير من خلع ضرس أو سحب عينة دم للتحليل أو جرح بسيط فإنه لا يفطر الصائم، لأنه لا يؤدي هذا إلى ضعف جسمه. فأخذ دم التحليل وهو صائم هذا جائز، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الأحاديث الواردة كثيرة قد بينها الأئمة الحفاظ، والقول بأنها تفطر أي أحاديث أفطر الحاجم والمحجوم، والقول بأنها تفطر مذهب أكثر فقهاء الحديث كأحمد وإسحاق وابن خزيمة وابن المنذر، وهو الموافق للقياس. والذين لم يروا إفطار المحجوم احتجوا بما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم، قال: ولكن أحمد وغيره طعنوا في هذه الزيادة وهي قوله وهو صائم، وقالوا الثابت أنه احتجم وهو محرم، قال أحمد: وهو صائم خطأ من قبيصة، أي أحد الرواة. قال شيخ الإسلام: وما ذكره أحمد هو الذي عليه الشيخان. قال: وأحاديث الفطر صريحة صحيحة متعددة الطرق، رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم 14 نفسا، وساق الإمام أحمد أحاديثهم كلها. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم، رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف، وقال الترمذي: لا يصح في هذا الباب شيء. فالأحاديث الواردة في الاكتحال كلها ضعيفة، وقد بين ذلك العلماء كابن تيمية وابن القيم، لأنه وردت أحاديث تجيز الاكتحال وأحاديث تمنع الاكتحال، وقد بين العلماء بأن كل الأحاديث سواء فيما يجيز أو فيما يمنع أنها ضعيفة لا يقوم بها حجة أبدا. فقد قال ابن القيم رحمه الله في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل وهو صائم لا يصح، وغير ذلك مما ورد كله أحاديث ضعيفة. فالمفطرات قسمان، الأول المجمع عليه بين العلماء وهي الردة عن الإسلام، قال تعالى إن أشركت لا يحبطن عملك، وثانيها الأكل والشرب عمدا، وثالثها الجماع، ورابعها إنزال المني باختياره لا بالحلم، إنزال المني باختياره بمباشرة بما دون الفرج أو الاستمناء، كذلك خروج دم الحيض والنفاس، كذلك الحقنة المغذية التي يستغنى بها عن الطعام والشراب، كذلك القيء إذا أخرجه متعمدا لقوله صلى الله عليه وسلم من استقاء عمدا فليقضي. هذه أشياء مجمع عليها أنها من مفسدات الصوم ومن المفطرات. وأما القسم الثاني الأشياء المختلف عليها مما ذكر أنه يظن أنها تصل إلى الجوف، سواء الاكتحال أو قطرة الأنف أو قطرة الأذن، والاحتجام، فهذه مختلف فيها. وينبغي للمسلم أن يعرف قاعدة مهمة في المفطرات، وهي أن شرط المفطرات ثلاثة: أن يكون عالما لا جاهلا، والثاني أن يكون ذاكرا لا ناسيا، والثالث أن يكون متعمدا لا مخطئا. فهذه شروط المفطرات. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، ونواصل معكم إن شاء الله تعالى يوم الاثنين ما تبقى من الأحاديث إن شاء الله تعالى.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.